بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى آلات القمار بأنواعه، حيث إن البحث كما تقدم سابقا في الأعيان التي لها هيئة خاصة، ولا يطلب من تلك الهيئة إلا المنفعة المحرمة، وإن وجدت منافع نادرة لكن لا اعتبار لها في تحقيق المالية. والكلام في هذا المطلب يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد من القمار؟ لفظ القمار يطلق في كلماتهم على عدة معان. الأول: نفس الآلة القمارية، فيقال قمار لنفس الآلة القمارية كآلة الشطرنج مثلا، آلة النرد، وهي تلك الآلات المعدة لأجل المقامرة، فيقال هي قمار، يعني الآلة قمار، فيطلق القمار على نفس الآلة. الإطلاق الثاني: أن القمار عبارة عن المال والجعل المجعول في المعاملة القمارية، فعندما يوجد هناك شطرنج آلة قمار وتحصل المسابقة بين شخصين بعوض، يقال للعوض والجعل أنه قمار، فيقال القمار سحت. يعني مرادهم من القمار مو الآلة، نفس المال، نفس المال المجعول في المعاملة القمارية. الإطلاق الثالث: أن القمار هو عبارة عن اللعب الصادر من الشخص أو من الشخصين بالآلات القمارية، فعندما يقال يحرم القمار مرادهم بما هو فعل المكلف، أي اللعب بآلات القمار، فيطلق القمار على نفس اللعب. الإطلاق الرابع: هي عبارة عن المشارطة والمعاوضة والمغالبة، بأن أقول أن يقول من، بل من يفوز في هذه اللعبة فله كذا، فذلك يقول قبلت. فنفس المشارطة وإنشاء عقد المشارطة بين الشخصين بحيث يوجد غالب ومغلوب وعوض، نفس الإنشاء شنو ملعب، نفس الإنشاء هذا شنو حرام، فيطلق القمار على المشارطة، أي إنشاء المغالبة بين شخصين بعوض. فإذا لفظ القمار يطلق على عدة موارد. والذي يناسب بحثنا الآن هو البحث عن آلات القمار، لأن البحث الآن في هذا المطلب عن الأعيان التي لها هيئة ولا يطلب من هيئتها إلا المنفعة المحرمة غالبا، فلا علاقة لنا بالعوض، ولا علاقة لنا باللعب، ولا علاقة لنا بإنشاء المشارطة. ما نتكلم الآن فيه عن شنو؟ عن نفس الآه الآن، مثل ما ذكرنا هناك الصليب والصنم، ما علاقة بالعبادة، ما
أنا علاقة بالعبادة، لأن علاقة الآن منه كان لنا بالصلاة وصل له الأعيان. هنا أيضا العلاقة عندنا بالأعيان التي لا منفعة لها بحسب هيئتها عادة إلا المنفعة المحرمة. فنبحث الآن عن الآلات المعدة للقمار التي لا منفعة لها إلا المقامرة، إلا اللعب القماري، التي تكون حينئذ هذه العين بما لها من هيئة تكون منافعها محرمة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، اتضح من المطلب الأول أن البحث في آلة القمار، وحينئذ نقول المسألة ستكون مرتبطة بأن ما حرمه الشارع في باب القمار حتى نعرف أن الآلة بما لها من هيئة منفعتها محرمة. ما هي المنفعة التي حرمها الشارع حتى نحدد الآلة على طبقها؟ صحيح، لابد أن نعرف المنفعة التي حرمها الشارع حتى نعرف آلات ما يستفاد منها من هذه المنفعة. فحينئذ نقول تارة نفترض أن ما حرمه الشارع هو المشارطة بعوض، فأخذ في تحريم القمار العوضية. فإذا اشترطنا في الحرمة هي المشارطة مع العوض، لا مطلق وجود غالب ومغلوب، لا، مغالبة مع عوض مبذول، فنقول إذن ما هو محل البحث؟ الآلات المعدة للمقامرة، أي للمشارطة بعوض. فلو فرض أنه هذه الآلة، هذه اللعبة، النرد، الشطرنج، معدة لأجل المقامرة أي المغالبة بعوض، دخلت في محل البحث. وإذا قلنا أن المحرم مطلق المشارطة وإن لم يكن بعوض، متى ما وجد غالب ومغلوب يلا خلنا نلعب اللي يفوز، نشوف اللي يفوز، حتى لما وجد عوض. لو قلنا أن المحرم مطلق المشارطة، مطلق وجود المسابقة، فكل آلة معدة لذلك تسمى آلة قمار. بدون اشتراط، كما سيأتي بحثه بعضهم. فلو فرض أنه اللعب بآلة كرة القدم، توب، طوبة، العراقي وطوبة، نقولك بطوبة، هذا طوبة، طوبة العراقي وطوبة، تلعب طوبة لما تلعب طوبة، يعني طوبة يعني شنو؟ يعني كرة قدم، وبالفارسي توب، صحيح يا خنا؟ يقول توبة. توبة ما في توبة، يعني طوبة هي عراقية عجلة طوبة. خب، أو كرة قدم، فهذه الكرة هذه معدة لأجل المغالبة والمسابقة وإن لم يكن بعوض، فتدخل في بحثنا وهي آلات القمار. إذن المسألة منوطة بشنو؟ بتحديد المنفعة. والقدر المتيقن الآن الذي نتكلم عنه وهو ما كان معدا لأجل المغالبة بالعوض، هذا هو قدر متيقن. هذه الآلات المعدة للمقامرة بعوض التي حرم الشارع منفعتها تدخل في بحثنا، فهل تجوز المعاوضة على آلات القمار بأن يبيعه آلة القمار كالنرد كالشطرنج مثلا؟ فبحثنا الآن في جواز بيع هذه الآلات التي لا منفعة لها بحسب هيئتها عادة إلا المقامرة بالعوض، فهل يجوز البيع أو لا؟ هذا هو فالمطلب الثاني تحديد آلات القمار وإناطتها بمعنى القمارية المحرمة. المطلب الثالث يقول المصنف: لا تجوز المعاوضة على آلات القمار بأن يبيع آلة القمار بنفس ما تقدم في هياكل العبادة، لأن نفس المطلب واحد، أعيان بما لها من هيئة ليس لها منفعة إلا الحرام، فيشملها الأدلة التي ذكرناها في بحث هياكل العبادة من روايات من أربع مقاطع في رواية تحف العقول مر علينا سابقا، ومن قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نفس الأدلة والكلام هو الكلام. وأما جواز المعاوضة على موادها، يقول: أنا أشتري منك الخشب والنحاس للآلة، فيأتي النزاع الذي ذكرناه بين المصنف وكاشف الغطاء، والمصنف اختار في ذاك البحث أنه تجوز المعاوضة على المادة، وأن المادة لها مالية، وأن تقدم البحث والكلام هو الكلام. هذا المطلب كم؟ ثالث. مطلب رابع: تعرض المصنف في المقام إلى كلام المسالك، وهو نفس المطلب الذي ذكره العلامة في البحث السابق، وذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد، ومحصله أنه لو فرض أن المادة لها قيمة بعد زوال الهيئة، بحيث لو انعدمت الهيئة كما لو كسرت آلة القمار مادتها ذهب، مادتها الماس لها قيمة، فهل يجوز للبائع أن يبيع المادة والرضاض حال كونها الآن حين البيع لم تزل الهيئة موجودة يبيعها صحيحة لتكسر، يجوز لو ما يجوز؟ قال نفس الذي ذكر العلامة: يجوز ذلك إذا كان المشتري ممن يوثق بدينه. نفس الذي ذكرناه في كلام العلامة وبينا المطلب: إذا كان المشتري نعم ممن يوثق بدينه يجوز ذلك. ونقل في المسالك كلام التذكرة وقال: هو حسن. هذا كلام المسالك. نقرأ الآن وصله بعدين نكمل البحث حتى بعد نقرأ شوية. قال: آلات القمار بأنواعه. بلا خلاف ظاهرا، بحسب الظاهر لا يوجد خلاف. خب، ما تقولون لا يوجد خلاف؟ يعني أنا ما وجدت خلاف، لكن وهي ما قطع بعدم الخلاف. هذه لا خلاف ظاهرا، يعني يستظهر عدم الخلاف، لا أنه قاطع بعدم الخلاف، ولعله يوجد هناك مخالف لكنه لم يحصل عليه. هل يقول بلا خلاف ظاهرا؟ بخلاف بلا خلاف، بخلاف بلا خلاف. إذا قال بلا خلاف وسكت يعني يجزم بعدم الخلاف بضرس قاطع، أما بلا خلاف ظاهرا كذا، هذا معنى. ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة الأدلة الثلاث، ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة. نفس المطالب لنفس الشيء. وفي المسالك أنه لو كان لمكسور، شوف سوى المادة الرضاض، يعني المادة بغض النظر عن الهيئة، لو زالت الهيئة المادة لها قيمة، إذا كانت المادة لا قيمة لها بعد كسر الهيئة لا تصح المعاوضة على المادة. لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر حتى تزال الهيئة. وكان هاي مرة المطلب صار لتكسر، هذا قيد، هذا شنو مر علينا مطلب لتكسر، هذا شرط لو مو شرط، لا من العاقبة لا من الغاية، مر علينا هذا في البحث السابق فلاحظ. وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكير الجواز مع زوال الصفة. ليش؟ لأنه نعم إذا زالت الصفة بل يكون المادة بعد الكسر لها مالية. وهو وقوى يعني نقرأ عبارة الآن بعدين بيبحثها الشيخ العظم. وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن. هذه وهو حسن كلام من؟ الشهيد الثاني. والأكثر أطلق المان، لا يجوز أن يبيعها صحيحة حتى ولو كان المشتري ممن يوثق، فأطلق المان لا يجوز حتى لو كان المشتري ممن يوثق بديانته. الشيخ الأعظم يعلق على كلام المسالك، يقول لا تعليق لنا على أصل المطلب الذي شرحنا مع العلامة، أنا ما نكرر بناء على عدم التكرار، إنما أنا نقلت هذا الكلام لكي أعلق على تعليق صاحب المسالك على كلام العلامة في التذكرة، حيث إن صاحب المسالك نسب إلى العلامة في التذكرة الجواز، جواز البيع على المشتري الذي يوثق بدينه مع زوال الصفة، وعلق الشهيد على ذلك بأنه حسن. فنحن نسألكم، ما هو مراد صاحب التذكرة بحسب اعتقادكم أيها المسالك من قولي مع زوال الصفة؟ هنا في الحقيقة إشكال على فهم المسالك لعبارة العلامة، التفتوا للمطلب. يا أيها الشهيد، ما هو مرادكم مع زوال؟ أنت ماذا فهمتم من قوله مع زوال الصفة حتى تعلقون بأنه حسن؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن المراد من زوال الصفة هو زوال الهيئة، فتدعون أن في التذكرة جوز البيع مع زوال الهيئة، فتنسبون إلى العلامة أن العلامة متى جوز البيع؟ شيخنا يجوز البيع متى؟ إذا زال البائع الهيئة، مع زوال الهيئة يجوز، بدون زوال الهيئة لا يجوز. هكذا تدعون نسبته للعلامة. فإن كان هذا كذا تدعون نسبته للعلامة وهذا تفهمون، فلا معنى أن تقولوا وهو حسن والأكثر أطلق المنع، لأن هذه الفرضية وهو أن البائع يزيل الهيئة فيبيع محل اتفاق أنه لا إشكال في الجواز، وليست هي محل الخلاف بين أحد. إذا البائع أزال الهيئة وباع قطعا يجوز، واضح شيخنا؟ إذا البائع أزال الهيئة وبعد إزالته للهيئة باع قطعا البيع جاز، فكيف تقول وهو حسن والأكثر أطلق المن؟ يكأن تجعلون هذه الصورة محل نزاع ومحل خلاف، فلا معنى أن تقول وهو حسن والأكثر، ففهمك غير صحيح لكلام كلام العلامة. أيها الشهيد الثاني، يظهر من تعليقك هذا أنه هذا الفهم غير صحيح، إذا أريد من زوال الصفة بمعنى زوال الهيئة، فليش تقول أنه هو حسن والأكثر أطلق المان؟ مو معنى حسن، ماكو والأكثر أطلق المن نزاع، والأكثر أطلقه قوى يعني محل نزاع، قوى والأكثر يعني هذا مصاب نزاع، هذا مو محل نزاع، لا إشكال عند أحد أنه إذا أزال البائع الهيئة جاز البيع، ماكو أنا أقول قوى في التذكرة والأكثر أطلق المن، فإذا هذه الصورة ليس محلا للنزاع. هذا إن أراد بزوال الصفة إزالة الهيئة. أين عدلها؟ ماكو عدل. عدل يعني إن أراد وزوال القبل إن أراد غير وإن أراد وجه الثانية. شوف العبارة، أقول إن أراد، من هو اللي أراد؟ بل إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة قبل البيع، يعني يزيل الهيئة قبل البيع ويبيع، فلا ينبغي الإشكال في الجواز. فكيف تقول قوى وهو حسن والأكثر أطلق المنع؟ يقول فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر. أين عدله؟ هذا إن أراد. زوجه القوال إن أراد يجوز بيعه بالأشكال، مادة بقت المادة، مادة يجوز بيعها بالأشكال. بل ليس محل خلاف إذا أزال الهيئة، كلهم يقولون إذا أزال الهيئة، يعني عند شطرنج أزال هيئة الشطرنجية، ما صارت آلة قيمة، صارت مادة، كفسها صارت مادة بيع الرضاض، يجوز بيع الرضاض. خلاص يجوز بيع، ما في بقت شطرنج، عنوان الشطرنجية حتى ما راحت. ماكو إشكال، مو شطرنج يعني، رضاض يبيع المادة. لو كان الشطرنج من الذهب جاء وضاب مطرقة راحت الهيئة وبقت مادة، بعت الذهب ما في إشكال، لا إشكال أنه يجوز البيع. بل الآن إحنا صحيح الآن كلامنا ممن يوثق بدينه، وين محل النزاع؟ يقول قوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن. يقول شايف يقول قوى، قوى ما يقولون قوى، قطع مو قوى، قطع في التذكرة يقطع، ما عنده إشكال إذا هو أزال الهيئة وضع قطع، وما دار يقول هو حسن، بتقول هو حسن. إذا مسألة فيها نزاع يقول هو حسن، إذا كلام في مطلب في شبهة تقول وهو حسن. كيف تقول قوى وهو حسن وقبال قوى الأكثر؟ إذن إن أردتم من زوال الصفة زوال الهيئة ورد عليكم الإشكال. زين وإن أردتم، شو ده وإن أردتم الثاني؟ شيخنا الصادقي صادق الوعد إن شاء الله، وانت تطلع لها عدل، ليس لها عدل في الكتاب. ندري ان ليس لها عدل في الكتاب. لا، ان اراد وان اراد فنقول نعم بعد البيع، يعني بعد البيع مقابل البيع. احنا الان نشوف، نقول وفي قبالي إن أراد وإن أراد وإن أراد، ثلاثة نجيب. المحتمل الأول وهو أنه لا، إن أراد من زوال الصفة زوال صفة القمارية مو زوال الهيئة، وفرق بين زوال الصفة وزوال الهيئة، فرق بين زوال الصفة، دقق في البحث، وزوال الهيئة. فمراد العلامة النظر إلى فرع، هذا فرع، وهو أنه لو كان عندنا آلة قمار خرجت عن صفة القمارية هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ كما لو كان عندنا آلة الشطرنج خرجت عن صفة القمارية بحسب النظر العرفي، ولكنها كانت من آلات القمار ولو في ظرف معين، فهل يجوز بيع الآلة إذا خرجت عن صفة القمارية لأنه الآن لا يلعب بها في القمار؟ فهل يجوز مع أن الهيئة محفوظة؟ هيئة القمارية شنو؟ هيئة الشطرنج محفوظة، محفوظة، ولكن خرجت عن صفة القمار، فهل يجوز بيعها أو لا؟ يقول هذا محل بحث، محل كلام. لماذا؟ لأنه قد يقال فرق بين حرمة البيع وبين جواز اللعب. أما جواز اللعب فهو يدور مدار صفة القمار، وأما حرمة البيع فهناك أدلة جعلت حرمة البيع على العناوين: الشطرنج يحرم بيعه، النرد يحرم بيعه، الأربعة عشر يحرم بيعها، والدليل دل على حرمة البيع هذه العناوين بما لها من مادة، بغض النظر عن جواز اللعب وعدم جواز اللعب. فوإن كان منفعتها محللة كلب الحائط، كل شيء يضرب بالكلب صار ككلب الحائط، لكنه يحرم بيعه. واستفاد جمع من الأعلام أن الشارع حرم بيع هذه الآلات بعناوينها، لا من جهة أنها لعبة قمار. فهذه مسألة نزاعية، ليست مسألة جزمية. ما هو رأيك أيها العلامة؟ يقول أنا رأيي أنه إذا زالت صفة القمارية جاز بيعها، خلافا لمن رأى موضوعية لهذه الآلات في حرمة البيع. يقول ما دل من الأدلة على حرمة بيع هذه الآلات، لا لموضوعية في الآلة، إنما لكونها آلة قمار. فالعلامة شنو شيخنا قال؟ يجوز بيعها مع زوال صفة القمارية. وقع على ذلك ما وقع شهيد، قال حسنون، وقع توقع عنده بعد الشهيد الثاني قال وهو حسن. هذا احتمال كم؟ بل الأول في عدل إن أراده بيعها مع، وإن كانت الآلة بما لها من هيئة موجودة، قمار شطرنج يجوز بيع شطرنج؟ يقول بل يجوز بيع شطرنج، الهيئة موجودة. الشارع يقول لا تبيع شطرنج، يقول خلي يقول الشارع، قال الشارع تصدق أنه قمار. المحتمل الآخر في المسألة، لا، مراده من الصفة الهيئة، ولكن الهيئة ليس قبل البيع، وإنما الهيئة بعد البيع، حيث إنه مر علينا في شرح كلام العلامة قرأنا أمس عبارة العلامة. مش مبنى العلامة أمس قلنا العلامة مبنى أنه يجوز للبائع أن يبيع، التفتوا للمطلب، يجوز للبائع أن يبيع آلات القمار، آلات الله، الصليب والصنام، وهي صحيحة على من يوثق بدينه، وإن فرض أنه البائع حين عقد البيع لم يرفع الهيئة. فليس منظور الآن البحث أن البائع يزيل الهيئة قبل البيع. لو كان منظور العلامة إلى أن البائع يزيل الهيئة قبل البيع فهذا لا محل فيه للخلاف، صح كلامك أيها الشيخ العظام. ولكن مو مقصود العلامة شنو؟ أن البائع يزيل الهيئة قبل البيع، وإنما مراده أنه يبيعها صحيحة، والذي يزيلها من؟ المشتري. فيقول إذا زالها أنا اشترط عليه، قال أنا بعتك بشرط أن تكسرها، أو بعتك ممن توثق بدينه، فإن كسرها فعلا جازت، لو لم يكسرها تبين عدم صحة البيع من الأول. تفتي ماذا يقول العلامة؟ يقول المعلامة أن منوط جواز نفوذ البيع وجوازه منوط بزوال صفة. لو المشتري عصى ولم يزل تبين عدم صحة البيع، فهذا شرط متأخر. صحة البيع الآن يوم السبت منوط بأن المشتري يزيل الصفة يوم الخميس، فلو لم يزيل الصفة لم يجوز البيع. به. إذن مو منظور العلامة زوال الصفة من قبل البائع قبل البيع حتى تقول شيخنا الأعظم، لا خلافة ولا ينبغي، لا، مراده أن المشتري هو الذي يزيل الصفة. وقد تقدم بالأمس عبارة من؟ العلامة. والعلامة لم يدعي أنه يجوز مع زوال الصفة قبل البيع، واضح؟ فهذا وإن أراد الثاني بعد أيضا ما يرجع. إذن وين تأتي المشكلة؟ فقط في إن أراد الأوه، إن أراد الأوه اللي ذكره، إن أراد من زوال الصفة زوال الهيئة قبل البيع، نعم هذا في إشكال. لكن لو أراد غير ذلك من المعنى الأول الذي ذكرناه والثاني فلا، مش وقطعا هو لا يريد الأول اللي قال الشيخ، قطعا لا يريد. أمس قرأنا عبارة العلامة واضحة، لا يدعي العلامة أن البائع يجب عليه أنه، بالعكس وذكر أمس المطلق لكي يلغي هذا الشرط، قال لا، لا يجب على البائع أن يزيل الهيئة، وإلا لو أزال الهيئة ما يحتاج يشترط ممن يثق بدينه. إذا هو أزال الهيئة نحتاج أن نشترط ممن يثق بدينه؟ لا. إذن محل البحث أن بيعها ممن يوثق بدينه هو فرض أن البائع لا يتصدى لإزالة الهيئة، مو منظور هذا الكلام. حتى تقول شيخنا إن أراد فلا ينبغي الإشكال ولا يريد. خب هذا تمام المطهد. ثم إن شرحنا، ثم إن المراد بالقمار، حتى نحدد آلة القمار، هي أول أنا قدمتها لأنها تنقيح الموضوع، قدمتها في أول الدرس. ما معنى آلة قمار؟ قال ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة، مراهنة المشارطة يعني المغالبة، يعني يقول يلا ألعب معك هذه اللعبة بأنه الذي يفوز حصل العوض، هذه المشارطة بحيث أن هناك غالب ومغلوب، المغالبة يسمونها مراهنة، المراهنة بعوض. فكله سيأتي بحث إن شاء الله في بحث القمار سيأتي تنقيحه. فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه، من هذا، من هذه، نعم من هذا الذي أعد على ما فيه من الخصوصيات، يعني الهيئة غيرها إلا القمار، فتكون آلة قمار. ويدخل في محل البحث أن الآلة بما لها من هيئة لا منفعة لها نوعية إلا الحرام، حرمت المعاوضة عليه على ما أعد له الآلة. وأما المراهن بغير عوض فيجيء أنه ليس بقمار على الظاهر. سيأتي إن شاء الله أن المشارطة أن غالب بس ما في عوض، هذا ليس بقمار، خلافا لجماعة حيث قالوا أن القمار مطلق المغالبة وإن لم يكن بعوض. نعم لو قلنا بحرمتها مو بالقمار، يحرم اللعب، يحرم أنه يحرم أصل المغالبة. هناك كلام بعض يقول يحرم المسابقة، لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر، لا سبق. فبعضهم قال لا سبق، الرواية تحرم مطلقا حتى لما طلق عليه إنما القمار، صح ومو قمار لكن الشرع حرم مسابقة السبق، لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر، سيأتي بحثه إن شاء الله. فبعضهم يدعي حرمة مطلق المسابقات، فيكون الآلة المعدل المسابقة آلة بما لها من هيئة ليست لها إلا منفعة محرم، فتدخل في محل البحث شيخنا. نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم، لحق الآلة المعدة لها حكم الآلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمونه عندنا توبة، يعني طوبة طوبة، سمنا طوبة في العراق سمنا طوبة طوبة طوبة، توب إيراني، كرة قدم بحريني. حسنت، طيب الله الأنفاس. والصولجان، شنو الصولجان؟ يعني الصولجان قالوا أنه هذه نفس العصا التي البلياردو، هذه الصولجان، قيل أن الصولجان هي البلياردو العصا التي يلعب فيها الكرة، هذا الصول الصولجان. أنا تنقيح الموضوع الآن مو بحثنا.
شرط على نفسه طاهر.
نعم، شنو يعني؟
في البيت شرط على نفسه بعد الفي حسب مدة
البيت. لا، ما يشتغل على نفسه، هو مو هذا نظر العلامة. نظر العلامة أن البائع يبيعها على المشتري بشرط أن يكسرها.
ما يمكن أن يشترط على نفسه،
هو يشترط على نفسه أنها نكسرها، يصح
البائع،
يصح يقول أبيعك هذا، المشتري يشترط على البائع، المشتري يقول أشتري منك، ما قم أن يشترط على نفسه، المشتري يشترط على البائع، يقولون شرط يعني تحميل من الغير، المشتري يقول أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تكسرها، أنا ما ندخل الأكسر، أنت تكسرها، قال قبلت، فيكون هذا شرط من قبل المشتري على البائع، صح يصح. وإذا لم يفي بالشرط خب يأتي خيار تخلف الشرط حسب القاعدة.
هل فيه حق الاختصاص
في الأوراق الإمارية؟ كل شيء حرام له حق. لو أنا عندي خشب، جاء الغاصب وصنعه جيتار، ثبت لي حق الاختصاص في المادة، فإن حق الاختصاص لا علاقة له بالأعيان النجسة خصوصا، كل عين حرم الشارع تمليكها فإنه يثبت لها حق الاختصاص، ولو بلحظ أنها مادة، مادتي هذه وإن كانت في هيئة محرمة. هذا تمام الكلام في أي آلات؟ القمار. آلات اللهو، هذا إذا قلنا أن اللهو حرام، إذا قلنا أن اللهو حرام فكل آلة أعدت للحرام تدخل في بحثنا، لأن الآلة بما لها من هيئة منفعتها الله، واللهو حرام فتكون الآلة حرام. وأما إذا أنكرنا أن اللهو حرام بل المحرم بعض آلات اللهو خصوص بعض الموارد من اللهو، فحينئذ لا تكون الآلات المحرمة إلا ما ثبت أن اللهو لهو محرم. لو قال الشارع أن التلهي بالملاهي حرام، ترك الغناء، أنه هذه الملاهي المعازف التلهي بها حرام، نفس اللهو بالمعازف حرام، فنقول آلات المعازف تكون من آلات اللهو المحرم، فتدخل في محل البحث. وقد عقد الشيخ الأعظم بحثا في بحث اللهو في المكاسب، بحثنا سابقا نحن في الجزء الثاني بحث حرمة اللهو، هل اللهو حرام أو محرم، تعرض إلى هذا المطلب في بحث القمار في بحث بلي عنوان اللهو، تقدم يعني احنا شرحناه في الجزء الثاني بلي قبل هذا المورد. ما في شيء المطلب على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في نفس الأدلة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأنه لا منفعة له محللة، والكلام في بيع المادة كما تقدم، وحيث إن المراد بآلات الله ما أعد لله توقف على تعيين معنى الله وحرمة مطلق الله، إلا أن المتيقن من ما كان من جنس المزامير وآلات الغناء، لأن التلهي بها حرام، هذا الصنخ من اللهو حرام حرامون، وسيأتي معنى اللهو وحكمه. البحث في أوان الذهب والفضة، وهذا البحث تعرض له الأعلام في بحث الطهارة في مسألة جواز استعمال آلات أو أواني الذهب والفضة، فهل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة أو لا؟ وهنا عدة عناوين، إذ تارة نتكلم عن الأكل من آنية الذهب والفضة، فتستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل منها بأن تجعل ظروف وأواني لشنو؟ للطعام والشراب. وعندنا عنوان آخر وهو عنوان ما يصدق عليه الاستعمال عرفا، أعم من استعمالها لخصوص حصة الأكل والشرب. وعندنا عنوان مطلق الانتفاع بها ولو لم يصدق عليه استعمال، كجعلها للزينة كأصل الاقتناء. ألا يقال الانتفاع بها جعلها للزينة معلقة في السيارة شيء من الذهب والفضة؟ يقال انتفاع بآنية الذهب والفضة، وإن لم يصدق عليها عنوان الاستعمال عرفا. فهنا وقع البحث والنقض والإبرة. ما هو موضوع الحرمة؟ هل موضوع الحرمة هو الأكل أو الاستعمال أو مطلق الانتفاع بما يشمل الاقتناء والتزيين وإن لم يصدق عليه استعمال بالنظر العرفي؟ وأوان الذهب والفضة حينئذ ستكون محرمة بحسب سعة دائرة الحرمة، هل الأكل أو الاستعمال أو مطلق الانتفاع؟ فلو بنينا أن ما حرمه الشارع هو خصوص شنو شيخنا؟ الأكل والشرب، فنقول هذه الآنية للذهب والفضة إن كانت منفعتها مختصة بانتفاع للأكل والشرب حرمت المعاوضة عليها، وأما لو كان لها انتفاعات أخرى كالتزيين كالاقتناء كالكلكل غير الأكل وغير الأكل والشرب لا تدخل في محل البحث، لأن هذه المادة بما لها من هيئة الآنية ليس مختصة بالمنفعة المحرمة. وإن قلنا لا، ما هو موضوع الحرمة؟ الاستعمال اللي هو الوسط الاستعمال. فنسأل هذه الآنية هل منفعتها الغالبة الاستعمال ومنفعتها في التزيين مثلا نادرة فتدخل في محل وأما لو كانت منفعة التزيين أيضا منفعة عرفية لا تدخل، لأن السؤال مشتركة. لو كانت آنية الذهب والفضة ليس منفعتها الغالبية العقلائية خصوص الاستعمال بل تشمل مطلق الانتفاع ولو التزيين والاقتناء وجعلها في البيت، هذه منفعة عند العقلاء تكون آلة مشترك. وأما لو قلنا أنه المحرم مطلق الاقتناء ولو للتزيين بعد مقشارة أي آنية ذهب وفضة بصر شنو؟ حرام، لأنه منفعتها ولو كانت التزيين والاقتناء حرام. فإذا جعلوا أواني الذهب والفضة من الآلات التي بما لها من هيئة الإنائية محرمة مطلقا مبني على توسعة الحرمة حتى للاقتناء والتزيين، حتى تقول بقول مطلق آنية الذهب والفضة حرام، وإلا لو كان المحرم هو خصوص الاستعمال ما تقدر تقول آنية الذهب بقول مطلق حرام. ولهذا ماذا علق هنا؟ إن قلنا بتحريم اقتنائها يعني مطلق الانتفاع، وإلا لو قلنا المحرم الاستعمال أو الأكل والشرب لا يصح أن تقول أواني الذهب والفضة بقول مطلق، لابد أن تفصل. ومن الواضح أن مصب الحرمة في هذه الأواني خصوص المجموع بما له من أية، وإلا لو صارت المعاوضة على المادة جاز نفس مطلب السابق. فإذا هذا المقدار الذي بحثه هنا واضح، إنما المهم أنه ما هي دائرة الحرمة في أواني الذهب والفضة؟ وهذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم جعل موضوع الحرمة الأكل والشرب، بعضهم الاستعمال، بعضهم مطلق الانتفاع. ويتعرض غدا إلى تنقيح هذه النقطة يا شيخنا. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى هذا البحث في الجزء الرابع صفحة 278. أنا كنت جايبنا اليوم بس ما وصل الجزء الرابع صفحة كام؟ 278. وتعرض أيضا له في مصباح الفقهاء لكن هناك أوسع، يعني في الموسوعة. نتعرض إن شاء الله للطوائف، هناك عدة طوائف، السلام عليكم ورحمة الله، في روايات آنية الذهب فضة، فيها نكات علمية وفيها بل أشياء جيدة، لأجل ذلك يحسن التعرض لها. أما يعني فقط إن قلنا إن قلنا إن قلنا تعليقات قد لا تتناسب مع كتاب السطح العالي. فنسأل إن قلنا إذن ما هو الدليل على حرمة مطلق الاقتناء؟ لماذا هذا النزاع؟ نتعرض إن شاء الله غدا للمطلب. ثم ندخل في الدراهم المغشوشة التي تصنع للغش. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.